توقف والله بتعلمين وصلاه على خير تقديم محمد وعلي اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الى هنا انتهينا من قراءة الطائفة الدالة التي على المنع او على البطلان او المدعى جلالتها على ذلك، وان كان في الحقيقة لم نقرأها كلها لكنه قرأنا المهم منها. والخطوة التالية التي اود ان نتخذها هو ان نبحث عما هو صحيح السند وواضح الدلالة منها، لان كثير منها اما ضعيف سندا واما ضعيف دلالة، لكن تصفو حوالي 3 أو 4 روايات معتبرة السند وواضحة الدلالة، يعني واضحة الدلالة بالدلالة الإطلاقية وليست لفظا طبعا غير قابل للتقييد، لكننا نكتفي طبعا لو كانت هذه الرواية وحدها من دون معارض لأمكن القول بالبطلان. بهذا المقدار يوجد عدة روايات الآن أشير إليها. الباب الرابع من أبواب مكان المصلي، الرواية الثانية هكذا معتبرة السند وتامة الدلالة. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلاء بن محمد عن الوشة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيره عن ابن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن قال سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاء عن يمينه أو يساره، فقال لا بأس به إذا كانت لا تصلي. ومفهوم الشرط أيضا صحيح، بل فمن هذه الناحية ينعقد لها دلالة عن البطلان وعلى البطلان. وكذلك في الباب الخامس لعله 3 روايات متتابعة تامة سندا وموثوقة أو ظاهرة دلالة. هذه الرابع من الباب الخامس، محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابي البصير عن ابي عبد عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاء، قال لا حتى يكون بينهما شبر او ذراع او نحوه. التي بعدها والتي بعدها على كل حال، المهم على انه هناك بعض الروايات دالة وتامة سندا ودلالة. وطبعا من ناحية الاستدلال يكفي الفقيه رواية واحدة كما ذكرت أكثر من مرة، لكنه هنا قد يقال بأنه الروايات المستفيضة بل متواترة على البطلان وعلى المنع الوضعية والتكليفي. المهم لكثرة الروايات 3 أبواب أو 4 أبواب من أبواب مكان المصلي في الوسائل كلها أو كثير منها في الحقيقة ولعله 85% منها إنما هي مكرسة لأجل هذا الغرض، فيكون هذا موجبا للعلم بالنتيجة لا أقل العلم العرفي بالنتيجة، فيكون ذلك بمنزلة التواتر ولا أقل من الاستفاضة. في الحقيقة هذا قابل للمناقشة من جهتين على أقل تقدير. الجهة الأولى أن هذه الروايات المدعى دلالتها على المنع لابد أن تكون لها، أن يكون لها ظهور بالمنع دال على المنع. صح، التواتر والاستفاضة لا يضر به النقص السندي، ولكن يضر به النقص الدلالي. فمن هذه الناحية ينبغي أن نبحث عن مجموعة من الروايات دالة فعلا، وأما أنها سوف نبرهن على أنها غير دالة أو نحو ذلك من الأمور فهذا باب آخر سوف يأتي. وسوف نجد أن جملة مما استدل به على المنع هو إلى الجواز أقرب منه إلى المنع. فبعد استثناء كل هذه الأمور التي سوف تأتي لا يبقى منها مقدار معتد به إلا لعله هذه الرواية التي قرأتها ورواية العشرة أذرع، بل إذا صحت سندا أي أنه ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة ليس بعنوان لا يعني ينبغي، وإنما بعنوان أنه تبطل الصلاة إلا إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع التي قرأتها بالأمس. فمن هذه الناحية يبقى نحو ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربعة وليس فيها استفاضة ولا تواتر. فإذا تعارضت مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة قابلة للتعارض والتساقط والرجوع إلى إما إصالة البراءة عن المانعية وإما إلى أدلة الشرطية الأصلية التي تصحح الصلاة بإطلاقاتها ونحو ذلك من الأمور، كل ذلك ممكن. زين، حينئذ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني تقريبا راجع إلى الجواب الأول، أو بمعنى من المعاني إيضاح إلى الجواب الأول، وهو أنه سوف نقول بعد قليل أنه الروايات الدالة على الشبر وعلى الذراع ونحو ذلك إنما هي روايات دالة على الجواز وليس دالة على المنع كصغرى وكتطبيق للكبرى التي قلناها في الجواب الأول. ومن هذه الناحية طبعا تتقلص أو يتقلص العدد من الروايات الدالة على المنع، فلا استفاضة في البين. نعم، إذا كان هناك استفاضة وكان الآخر غير مستفيض نسلم تقدم المستفيض على غير المستفيض، لكنه هنا لا صغرى لهذا. الآن نقرأ الطائفة الثانية، ما يمكن أن يستدل به على الجواز، على جواز محاذاة الرجل للمرأة. أما قضية التقدم فهذا باب آخر، فيه رواية مجيزة للتقدم ومانعة للمحاذاة. فحينئذ يعني ينبغي أن يقع الكلام فيه مستقلا عن المحاذاة، وإنما الكلام فقط أنها تقف إلى جنبه وبنفس البعد عن القبلة، وليس أن المرأة متقدمة فضلا عما إذا كان الرجل متقدما. أما إذا كان الرجل متقدما فواضح الصحة، ولكنه إذا كانت المرأة متقدمة فأيضا ما بل هناك من يقول وقد ورد النص طبعا بالصحة وقابل لتقييد الروايات المانعة، أو نقول بأنه موضوعها يختلف عن موضوع الروايات المانعة. الروايات المانعة موضوعها المحاذاة، وهذه بل موضوعها التقدم، وليس هناك مماثلة أو أولوية. هذا ارتكازا أيضا ينبغي أن نضم مثل هذه مقدمة، لأننا قد نقول كما أشرنا بأن التقدم أشد ابتلاء وأوضح بالبطلان إذا قلنا هكذا. هذا باب ثاني، على كل حال ليس الآن وقته، إن شاء الله يأتي وقته إذا بقيت الحياة. هذه الرواية كأنها معتبرة في السند، وهي مطمئنة في الاعتبار، لأن سند الصدوق إلى جبيل بن دراج معتبر على أي حال، لكنه يوجد هناك مناقشة سوف تأتي. يقول الشيخ الهمداني بأن الرواية الفلانية المتأخرة في الباب هي عين هذه الرواية، وتلك الرواية غير معتبرة في السند، فيها هكذا عمن أخبره عن جميل، فإذا كان سندهما واحدا بزعم أنهما خبر واحد فيختلف سند هذه الرواية بطبيعة الحال، أو يحتمل اختلاله، والاحتمال بل طبعا مبطل للاستدلال، والنتيجة تكون تابعة لأخص المقدمتين. المهم الآن نأخذها على ظاهر الوسائل، ولربما إذا تيسر هناك وقت من الآن إلى غد لابد من الرجوع إلى مصادر الوسائل، إلى الكتب الأربعة بطبعاتها المتيسرة، نشوف أنه أسنادها واحدة أو ليست بواحدة. محمد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه بإسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، لو كانت مقتصرة على هذا المقدار فإفادتها ينبغي أن تكون واضحة، لأن المحاذاة هنا طبعا لا بأس لا بأس، هذا محمولها واضح، وإنما الكلام عن الموضوع، الموضوع هنا المحاذاة، وقد يقال هنا المحاذاة أعم من البعد والقرب، هذا لاحظوا، لأن المهم في المحاذاة هو أن لا يكون مختلفين في البعد عن القبلة، وإنما يكونان متشابهي البعد عن القبلة، هذا هو المهم. وحينئذ لو كان بينهما كيلومتر أو 10 أمتار أو أزيد أو أقل من هذه الناحية، المسألة إطلاقية والموضوع له إطلاق، لا أنه خاص بالقرب، لا دخل لقرب المرأة من الرجل حقيقة هنا. قل بأن المحاذاة وإن كانت لغة وعقلا لو صح التعبير هو ذاك، هو أن يكون بل ببعد واحد عن القبلة، وأحدهما في زاوية والآخر في زاوية ثانية، ولو كان بين الزاويتين بل مسافة طويلة أو قصيرة، يعني هنا تكون المسألة إطلاقية، لكن لا، من ناحية عرفية الرجل يصلي بحذاء المرأة والمرأة تصلي بحذاء الرجل، أي متقاربين، هكذا نفهم عرفا، متحاذيين أي متجاورين، وليس فقط أنهما بل في بعد واحد عن الحائط أو عن القبلة أو نحو ذلك من الأمور، لا نحن ننكر ذلك. فإذا فهمنا وحصل لنا فهم اطمئناني كما هو حاصل أنهم متحاذيين أي متجاورين، فتكون العبارة نصا في المطلوب، وهو أنه يصليان جنبا إلى جنب، ولا بأس المحمود، يعني أنه تصح صلاة المرأة وتصح صلاة الرجل. لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، أنه كلاهما صلاته صحيحة، وإن كان طبعا هذا ينبغي أن نلاحظه، أنه أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، يعني يفترض أن صلاة الرجل متقدمة زمانا على صلاة المرأة، هي تأتي تكبر بعده، طبعا هو المشهور قال ومعه حق، يعني إذا قلنا بالبطلان فإنما تبطل الصلاة الثانية، لا تبطل الصلاة السابقة، عند أصلي شنو ذنبي إجت المرأة كبرت يمي تبطل صلاتي، لا، وإنما الثاني يبطل، بل الذي هو إما المرأة وإما الرجل. فحينئذ هنا نحتاج إلى ضم تجريد عن الخصوصية، كأننا هكذا نفهم أنه لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، أو أن يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي، لا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية ولا خصوصية لمورد الكلام، وإنما هو كذلك أنه مجرد مثال، وهو أن تسبق صلاة الرجل صلاة المرأة. طبعا الرواية لا تقتصر على هذا المقدار، أقرأها لكم كلها حتى يكون لكم شنو فكرة عنها. قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد. في الحقيقة هذه الرواية فيها مطلبان. المطلب الأول، هنا أكو نسخة بدل في العبارة الأولى أقدمها في الكلام، ثم نأتي إلى الكلام عن عائشة. قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي. نسخة البدل: لا، حرف لا. يقول: لا بأس أن لا تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي. فماذا يكون؟ طبعا دلالتها تكون شنو؟ تكون أبعد وأصعب استفادة الجواز من هذه الناحية، وإن كان لا يستفاد منها المنع. لا بأس أن لا تصلي المرأة بحذاء الرجل، لا بأس، بل لا يعني أنه يتعين أن لا تصلي المرأة بحذاء الرجل كما هو القول بالمنع طبعا، لا، وإنما لا بأس أن لا تصلي، بل يستفاد منه، بل بفهم عرفي وبطريقة دون ذاك من الوضوح، على أنه كما لا بأس أن لا تصلي لا بأس أن تصلي. فكلا النقيضين، وهو وجود الصلاة وعدمه، سيان أمام الجواز وعدمه، من قبل أنه نقول أمام الشارع الإسلامي لا فرق في نظره بين أن تصلي المرأة أو أن تترك هذه الحصة من الصلاة. الإشكال الثاني في الذيل، الذيل الذي فيه عائشة أم المؤمنين، فإن النبي كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديها، نال تجاه قبلته، زين حينئذ هكذا يغمزها حتى توخر رجلها وهو يسجد بين يديه وهي حائض. محل الشاهد أنه وهي حائض. مرة تكون هذه الرواية مسوقة لبيان أنه هذه الحالة، وهي أن المرأة أمام الرجل في غير الصلاة أو في حال الحيض أو نحو ذلك، هذا إلى باب الجواب حينئذ بلي أنه جائز. ولكن المانعين لا يقولون عن هذه القصة، وإنما يقولون أن الصلاة هكذا حالها، أن المرأة تصلي بصلاة الرجل ومع الرجل. هذه واحدة. إذن فيأتي عليه شنو؟ إشكال الشيخ الهمداني أن هذا تعليل في غير محله، أنه وهي حائض واضحة أنها لا تصلي متشرعيا، واضحة زين، وهي مضطجعة أيضا وتصلي مضطجعة معذورة مثلا، هذا أيضا غير محتمل، بل لأنه مات النبي صلى الله عليه وهي في شبابها في قوتها، لا يحتمل أنه تكون تمرضت إلى حد أن تصلي مضطجعة ونحو ذلك من الأمور. إذن والنص على أنها حائض هذا أيضا من ناحية أخرى واضح، حينئذ إذن فهي يقينا أنها لم تكن شنو؟ لم تكن مصلية. فحينئذ يخرج هذا الذيل عن محل الكلام، بل يكون مضرا بمحل الكلام، أي باستفادة الجواز من الرواية، لأنه يستشهد بشيء خارجي، يستشهد بشيء لا ربط له بمحل الكلام، بمحل السؤال،
الإمام معناته أنه يجعل صدر الرواية عن موضوع وذيل الرواية عن موضوع، فإذا كان ذيل الرواية كتطبيق ومصداق للصدر فكأنه ينبغي أن يسقط عن الاعتبار. في الحقيقة هذا له عدة أجوبة، منها احتمال أن يكون الذيل لماذا نعتبره مصداقا من الصادق، لا وإنما نعتبره كأنه تبرع بكلام جديد بموضوع جديد ومحمول جديد، لأن المرأة إما أن تصلي مع الرجل وإما أن تضطجع أمام الرجل، وعلى كلا التحذيرين يكون شنو؟ يكون هذا جائزا. ثانيا أنه لو دل الذيل على المنع والصدر على الجواز لكان طب نقول بأنه حيث أنه بل هذا بمنزلة القرينة المتصلة، حينئذ يخل الذيل بالجواز المدلول عليه بالصدر، هذا له باب وجواب، ولكنه سبحان الله كلاهما دال على الجواز. أهم الصدر دال على الجواز، لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، وكذلك لا بأس أن تضطجع المرأة أمام الرجل، فأي إخلال بالحكم من هذه الناحية؟ ثالثا أنه في الحقيقة نحن لو دققنا بمقدار ما نجد أن هذا الذيل خارج عن محل الكلام، لأن المرأة إذا صلت أمام الرجل فصلاته تكون صحيحة على فتوى المشهور القائلين بالمن، فكيف فيما إذا كانت مضطجعة لا تصلي؟ فإذا ليس داخلا في محل الكلام، وإنما محل الكلام هو خصوص المعاذاة والمجاورة وليس هو التقدم كما قلنا، فمن هذه الناحية يسقط هذا الاستدلال، وهو أن الإتيان بالذيل بالرواية مخل بالاستفادة من الصادق، لا يكون مخلا بالاستفادة من الرواية التي بعدها مباشرة ذيك الرابعة، وهذه هي الخامسة، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن السندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا ما رجعت لكم، لكنه بالأخرى حاله مشكوك، هل هذه رواية حسنة أو أي شيء آخر أو ضعيفة. السندي بن محمد البزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاء جالسة أو قائمة، لا بأس أن تصلي أنت أيها الرجل والمرأة بحذاء جالسة أو قائمة. في الحقيقة هذا إذا لم نحمله على حال صلاة المرأة خرجت الرواية كما هو المظنون ذلك، بل خرجت الرواية عن محل الاستدلال، ولكنه إذا حملناها على صورة صلاة المرأة جالسة أو قائمة يعني أنها جالسة خلال صلاتها وقائمة خلال صلاتها، حينئذ تدخل الرواية في محل الاستدلال، ويفترض فيها المحاذاة أيضا أن تصلي والمرأة بحذاء أي إلى جنبك مثلا لحسب الفهم العرفي الذي فهمناه قبل قليل، حينئذ وإلى جنبك شنو أيضا بحسب هذا الفهم أنها تصلي فيتم المطلب، وإن كان هذا إلى حد ما بعيدا عن سياقها، لأنه اسم الصلاة بالنسبة إلى المرأة ما موجود، وصلاة الرجل لا تجعل أو لا يمكن أن تجعل بمنزلة القرينة المتصلة على أن المرأة أيضا تصلي، قابل أنها لا تصلي، أو أننا نفهم لها إطلاقا بصورة الصلاة وعدمها، أي بصورة صلاة المرأة وعدمها. لا بأس أن تصلي والمرأة بحداث جالسة أو قائمة، بحيث على أنه نجرد عن الخصوصية، جالسة وقائمة في غير الصلاة أو جالسة وقائمة في الصلاة، إلا أن هذا بطبيعة الحال غير ممكن، يعني لا يمكن أن نناقش هؤلاء القائدين بالبطلان بذلك. لماذا؟ لأن التجريد عن الخصوصية متعذر، لأن التجريد عن الخصوصية إنما يكون مع العلم بعدم الخصوصية، والمفروض أن العلم بعدم الخصوصية أول الكلام ما هو؟ أن نجرد الخصوصية من صورة عدم صلاة المرأة. لا بأس أن تبقى إلى جنبك غير مصلية إلى صورة صلاة المرأة، لا، لأن صورة صلاة المرأة هو محل الكلام الذي نستدل فيه، نحن لا نعلم أنها هذه صحيحة أو لا. فالتجريد عن الخصوصية من صورة عدد الصلاة إلى صورة الصلاة الآن متعذر. فمن هذه الناحية كأنه هذه الرواية وإن كان يمكن الاستدلال بها، إلا أن الاستدلال بها لا يكون تاما. نقرأ لكم رواية واحدة، رواية رويناها أو قرأناها في روايات المنع، ولكنها إلى الجواز أقرب. قال: سألته، وهي معتبرة السند، على أي السند؟ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهم السلام. قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة ومرأته أو ابنته تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى. الموضوع كررناه وفهمناه. قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأ. لا ينبغي، الآن ندعي أنه بمنزلة النص بالحصة غير الإلزامية، ظاهر بالحصة غير الإلزامية، ليس أنه له إطلاق لجامع المرجوحية، بل كالنص أو أن الفهم العرفي لعدم الانبغاء ليس هو الإلزام، وإلا يقول له حرام أو باطل. لماذا لم يقول له هذا الكلام؟ إنما استغنى عن ذلك لأن ذلك ليس بصحيح، فإنما شنو يعلمه أدبا ونحو ذلك من الأمور، وهذا مطلب في نفسه جيد. جن فإن كان بينهما شبر أجزاء، شنو هو؟ كيف استدلنا بها على البطلان؟ أنه إذا كان بينهما أقل من شبر لم يجزئه. هذا في الحقيقة فيه جوابان، أحدهما أن الشبر إنما هو شنو؟ إنما هو لصحة الصلاة، يعني أنه إذا كان أحدهما لاصقين بالآخر أصلا الصلاة تكون مختلة بل غير متزنة ونحو ذلك من الأمور. لو كان رجلين أو امرأتين لكان الحال هكذا، فضلا عما إذا كان رجلا وامرأة، إذن فاشتراط شبر من أهله وفي محله، لا بأس أن يكون إذا كان أقل من شبر أن تكون صلاتهما ناقصة إلى حد قد تكون مهددة بالبطلان، ما يخالف بل هذا نقبله. والجواب الثاني أن من يدعي البطلان يأخذ بتلك الرواية أنه ينبغي أن يكون بينهما أكثر من 10 أذرع أو 10 أذرع أو نحو ذلك من الكلمة، ولا أحد يقول بشبر ونحوه. الذراع إلى باب الجواب، لكنه الذراع لا أقل من 20 ونحو ذلك. فمن هذه الناحية